Created with free version for non-commercial use.
والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وأهل بيته الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم. قال النبي الخاتم محمد صلى الله عليه وآله: علي مني وأنا منه. صدق النبي الأكرم صلى الله عليه وآله. الحمد لله، تم الحديث والكلام فيما تقدم في المفاهيم، وحاصل ما تقدم قلنا أن مفهوم أن الجملة الشرطية لها مفهوم يتوفر الشروط فيها، بينما الوصف والاستثناء والغاية فليس لها مفهوم.
Created with free version for non-commercial use.
بدفع محلور اللغوية كما أشار. هذا تمام الكلام فيما تقدم. بعد ذلك انعطف الحديث إلى البحث عن التطابق بين الدلالات، وقلنا فيما تقدم ماذا قلنا فيما تقدم لكي يتحرر الموضوع والبحث بشكل جلي وواضح. عندنا بحث التطابق بين الدلالات، عندنا أصالة الحقيقة، وعندنا أصالة العموم، وعندنا أصالة الجهة. هذه الأصالات الثلاث التي ينبغي أن نشير إليها قبل الدخول فيها، نذكر مقدمة ذكرناها في الدرس الماضي لكن سريعا نعيدها، وهي أن عندنا الدلالات على أقسام ثلاثة. عندنا الدلالة التصورية والدلالة التصديقية الثانية. حيث قلنا الدلالة التصورية الدلالة الناشئة من الواضع كما أشرنا، مثل أن يضع الواضع لفظ أسد الحيوان المفترس، أو لفظ الإنسان لهذا الإنسان بكذا وما إلى ذلك. فقلنا أن طبيعة هذه الدلالة أنه الذهن ينتقل من سماع هذا اللفظ إلى ذاك المعنى، حتى لو كان من لفظ غير واعي أو غير ملتفت، بل حتى كما قلنا لو كان من اصطكاك ماذا حجرين كما أشرنا. هذه الدلالة التصديقية الأولى، الدلالة التصديقية أو دلالة التصورية معلومة. والدلالة التصديقية الأولى كما قلنا هي أن يقصد المتكلم إخطار المعنى وين؟ إخطار المعنى وين؟ في ذهن السامع، يريد فقط إخطار هذا المعنى. سموها ماذا؟ سموها دلالة إخطارية، لأنها تخطر اللفظ أو المعنى في ذهن السامع من خلال
created with free version for non-commercial use.
مستفادة من حال المتكلم، مستفادة من حال المتكلم، وطبعا واضح أنها لابد أن يكون المتكلم ملتفت لذلك، أنه يريد أن ينقل هذا المعنى إلى ذهن السامع من خلال هذا اللفظ، يقول ما أب أم أو ما شاكل ذلك. نعم، هنا سؤال: لو كان هذا المتكلم هذا اللافظ وهذا وياي كان هازلا أحسنتم، هل تتحقق به الدلالة التصديقية الأولى؟ نعم، نقول نعم، لأنه حقق الشرط وهو أراد اختار المعنى أحسنت ولو كان هازلا، وهذا انتهينا منه. وعندنا الدلالة التصديقية الثالثة اللي نسميها الدلالة التصديقية الثانية، اللي هو أحسنتم اللي فيها قصد الحكاية والإخبار عن شيء.
Created with free version for non-commercial use.
جاء زيد مثلا وقصاده جد، هنا يقولون ماذا؟ المتكلم جاد، ويسموها الدلالة الجدية. لاحظ دلالة الجدية، يعني يريد أن يحكي عن شيء، يريد أن يخطر هذا المعنى بلا شك، وأراده جدا، وبالتالي نسمي هذا الإرادة إرادة ماذا؟ جدي. عندما يقول ائتني بما، يعني أراد جدا أنه يريد الماء، لا يكون هازل. لو كان هازلا ما تتحقق فيه الدلالة التصديقية الثانية اللي هي الجدية، بل فقط تتحقق فيه ماذا؟ تصديقية الأولى. واضح المطلب؟
created with free version for non-commercial use.
واضح إن شاء الله شيخنا.
نعم.
فهذه لابد أن نلتفت إليها بهذه النقطة. بعد وضوح هذه الدلالات الثلاث، الآن نبدأ في أصل البحث. عندنا الآن بحثان أساسيان، لاحظوا معي. البحث الأول هو الحديث عن الأصالات الثلاث، أصالة الحقيقة وأصالة العموم وأصالة الجهر. ثم ينعطف البحث الثاني إلى ماذا وياي؟ إلى
created with free version for non-commercial use.
ينعطف البحث إلى وياي إلى أحسنتم العلاقة في مع هذه الأصالة الثلاث وعلاقتها مع من؟ مع القرائن، سواء المنفصلة أو المتصلة، ويأتي الحديث. تعالوا معي أولا إلى البحث الأول وهو الحديث عن الأصالة. نتكلم أولا عن أصالة الحقيقة. أصالة الحقيقة ماذا تعني؟ تعني هي الأصالة الناشئة من التطابق بين الدلالة التصورية مع الدلالة التصورية الأولى. واضح؟ تصديقي. الدلالة التصورية مع الدلالة التصديقية الأولى. هي هناك توافق وتطابق بين هاتين الدلالتين، بين الدلالة التصورية وبين الدلالة التصديقية الأولى. حيث أشرنا فيما توضيح ذلك، أشرنا فيما تقدم أن المتكلم، لاحظوا ياي، أن المتكلم ماذا؟ ها؟ أن المتكلم في مستوى الدلالة التصورية عندما يقول جاء أسد أو أسد، هذا ما حقيقة أراد ماذا؟ الحيوان المفترس. أحسن، أسد. لماذا؟ لأن الواضع وضع لفظ أسد لهذا الحيوان المفترس، وتعلمون بأن الدليل على ذلك، لماذا نحمل على هذا المعنى؟ لماذا نحمل على المعنى؟ لأنه أحد الأدلة على ذلك هو التبادر. التبادر علامة الحقيقة، بأنه تبادر هذا المعنى إلى ذهننا يكشف عن ماذا وياك؟ يكشف عن الحقيقة. أحسنتم، عن أن هذا اللفظ وضع لهذا المعنى، وهذا في مرحلة التصورية، فهو هذا المعنى الحقيقي أي الحيوان المفترس. وإذا كان هكذا الحال، فالمتكلم في مرحلة الدلالة التصديقية الأولى عندما قال أسد أو رأيت أسدان، وأطلق الكلام، قال رأيت أسدا وأطلق الكلام، أطلق الكلام، واضح؟ فعندما قال أسد وأطلق الكلام، هنا لاحظوا معي، هذا الأسد عندما أطلقه هذا المتكلم في مرحلة الدلالة التصديقية الأولى، نحن نشك هل أراد المعنى الحقيقي أو أراد معنى آخر. يعني أراد المعنى المجاز، قد عندما قال رأيت أسدا قد يقصد رجل الشجاع.
شككنا يعني بين الحقيقة
والمجاز. أحسنتم، فهنا يقولون إذا ما نصب
قرينة
في مقتضى التطابق بين الدلالة التصورية الأولى والدلالة التصديقية الدلالة التصورية معذرته بين الدلالة التصورية، الارتباط بين الدلالة التصورية والدلالة التصديقية الأولى، نستكشف أنه ماذا؟ أراد الحقيقي، أراد المعنى الحقيقي. ومن هنا قالوا أصالة الحقيقة،
نجري أصالة الحقيقة،
نجري أصالة الحقيقة. فأصالة الحقيقة يعني التطابق بين مرحلة الدلالة التصورية ومرحلة الدلالة التصديقية الأولى، في حال شكنا أنه أراد المعنى الحقيقي أو المجازي. واضح؟
الشفت وما رد ذلك كما تعلمون هو ظهور حال المتكلم. الدلالة التصديقية تظهر من حال المتكلم والتطابق كما قلت بين الدلالة التصورية والدلالة التصديقية الأولى، لأنه إذا كان يقصد اختار المعنى المجازي أي الرجل الشجاع قرينة على ذلك، وما دام أنه لم ينصب قرينة على ذلك فنستكشف أنه أراد المعنى الحقيقي، وبلا شك هذا الظهور حجة أساسا، هذا الظهور حجة يسمونها بعبارة أخرى حجية أصالة الحقيقة، حجية أصالة هذه الحجية يسمونها أصالة الحقيقة. وهذا دائما مجراه وين؟ في الموارد التي نشك فيها أن المتكلم قصد إختار المعنى الحقيقي أو المعنى المجازي. في حال الشك كيف نعالج الشك؟ نعالج هذا الشك؟ يقولون نعالجه بأصالة بأصالة الحقيقة، نعالجه بأصالة ماذا؟ الحقيقة، بأنه في حال الشك أراد وقصد المعنى وياي أراد المعنى الحقيقي. واضح هذا المعنى؟ واضح هذه المسألة؟
Created with free version for non-commercial use.
انتهينا منه. تعالوا معي الآن إلى الأصالة الثانية وهي أصالة العموم. أصالة العموم هي تكون تلك الأصالة الناشئة بين التطابق أو الدلالة الناشئة من التطابق بين الدلالة التصديقية الأولى والدلالة التصديقية الثانية. هي الدلالة الناشئة بين الدلالة التصديقية الأولى والدلالة التصديقية ماذا؟ الثانية. واضح إن شاء الله. مثلا عندما يقول المتكلم أكرم كل جيراني، أكرم كل جيراني،
created with free version for non-commercial use.
من أدوات ماذا؟ العموم. عندما يقول أكرم كل جيراني مدلولها التصديق الأول ما هو؟ أن المتكلم أخطر صورة العموم في ذهن السامع، اختارية الدلالة التصديقية الأولى. لكن لو شككنا على مستوى الدلالة التصديقية الثانية بمعنى هل أن مراد هذا المتكلم أن نكرم جميع وكل جيرانه جدا وحقيقة أو لا مجاملة، هو يريد أن نكرم كم واحد لكن جامل وتحرج وكذا وقال اكرم كل جيراني، شككنا يمكن يقصد هذا أو هذا. يقولون العرف عندما في حال الشك يقولون الظهور العرفي يقال إنه هذا لفظ كل اكرم كل جيراني هذه
created with free version for non-commercial use.
ماذا ظاهرها؟ تفيد العموم والاستيعاب. فبالتالي في حال شكنا هل أنه أرادها جدا أو لا يقول نعم يريدها جدا، لو ما يريدها جدا كان قيد قال أكرم كل جيراني إلا فلان وفلان 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 أخرجهم أو إلا الفساق منهم مثلا. وما دام لم يذكر ذلك فمقتضى التطابق بين الدلالة التصديقية الأولى التي اختار المعنى في ذهن السامع، اختار صورة العموم والاستيعاب من خلال لفظ كل، مع الدلالة التصديقية الثانية والمراد الجد يراده جدا، ففي حال الشك ماذا نفعل؟
نجري أصالة
العموم. أحسنتم، نجري أصالة العموم، وسموها حجية أصالة العموم. هذه الحجية هم حجية عرفية، العرف يفهم هذا.
Created with free version for non-commercial use.
ما هو نقول منشأ ظهور حال المتكلم؟ المنشأ لهذا هو ظهور حال المتكلم في التطابق بين الدلالة التصديقية الأولى وبعد والدلالة التصديقية الثانية. واضح إياي؟ هذا نسميها ماذا؟ أصالة العموم. إذن حاصل ما يمكن أن يقال أن أصالة العموم هي التي تنشأ من التطابق بين الدلالة التصديقية الأولى والدلالة التصديقية الثانية، بين إخطار المعنى وبين المراد الجدي، ففي حال الشك نقول هناك تطابق، وهذا نسميه بأصالة العموم. واضح المطلب إن شاء الله؟ واضح؟ عندنا البحث الثالث أصالة الجهة.
Created with free version for non-commercial use.
هي التي تنشأ من التطابق بين الدلالة التصديقية الأولى والثانية، بين الدلالة التصديقية الأولى والدلالة التصديقية الثانية. واضح؟ مثل أصالة العموم يعني. لكن هذه تنظر إلى زاوية أخرى، مو مثل زاوية الاستيعاب والعموم، لا، وهو أنه يقول هكذا: لوجود احتمال أن المتكلم عندما تكلم أن هناك ظروف قهرته لأن يقول هذا الكلام، تقية أو ما شاكل ذلك، أو ومن مثلا أبرز طبعا التقية، مثلا يمثل لو قال الشارع صلي، سمعت رواية من الإمام الكاظم يقول صلي متكثفتا مثلا، تكتف صلي متكتفا مثلا، هذه على ظاهرها من الشك.
Created with free version for non-commercial use.
فيها أن الإمام أراد الإخطار، اختار صورة التكتف في ذهني بأنه أصلي متكتفة، والدلالة التصديقية الثانية يعني ماذا؟ أراد ذلك جدا. أحسنتم. الآن في حالة الشك، أنا شهدت فعلا الإمام يريد أنا أصلي متكتفة ولا لا، قد يكون ظروف تقية كذا كذا، سموها الجهة، لحاظ الجهة. واضح؟ هنا يقولون نفس الكلام، نلتزم بحال الظهور العرفي الذي يحكم بين التطابق بين الدلالتين، بين الدلالتين أن ظاهر حال المتكلم هو أن المعنى الذي يريد هو نفس المعنى الذي قصد إخطاره، أخطر معنى الصلاة تكتفا في ذهنك سامع وشككنا أراده جدا، نقول نعم أراده جدا الإمام. واضح؟ ومجرد الشك مقام التقية هذا ما يكفي، ما يحل القضية، ولا نرفع اليد عن ظهور حال المتكلم، لأن الظهور حجة بحد ذاته، وبالتالي هناك ماذا؟ تطابق. هنا تطابق بين المدلولين، مدلول الدلالة التصديقية الأولى الإخطارية ومدلول الدلالة التصديقية الثانية الجدية. واضح؟ هذا يسموه الجهة، الجهة بهذا المعنى، أي صالة الجهة في حالة الشك. نعم، يقولون هكذا لو كان الإمام سلام الله عليه، لو إحنا المعروف بين علماء الأصول، لو شككنا نحن الآن، شككنا بأن ماذا؟ بأن الإمام قطعنا، معذرة، قطعنا أن الإمام في ظروف التقية، بعد هني لا تأتي أصالة الجهة، بعد الانفصال بين الدلالة التصديقية الأولى ودلالة التصديقية الثانية، اللي نقول ليس
created with free version for non-commercial use.
قرينة قطعية أن الإمام في ظروف التقية. واضح؟
لا.
مثل لو كان الرواية صحيحة سندا والإمام كان في حضور من؟ هارون العباسي، كان في خصوصا في قضاء الإمام الكاظم، التقية وظروفها وكذا، فقال صلي متكتفا مثلا لعلي بن يقطين مثلا، فنقطع أن هذا في ظرف التقية، فبعد ما جي أصالة الجهة. ولكن المشهور علمانا بأنه الذي يزلزل العلاقة بين الدلالتين، بين الدلالة التصديقية الأولى والدلالة التصديقية الثانية، هو اليقين والقطع بأن الإمام في ظروف استثنائية كالتقية أو غيرها. سؤال الشك كذلك، لو شككنا أو احتملنا احتمال مثلا، يقولون لا، مشهور علمانا للاحتمال لا يخل بهذه العلاقة، ما يخل، تبقى العلاقة على وضعها في حال الاحتمال فضلا عن الشك. لكن ظاهرا ينسب إلى صاحب الحداق عليها الرحمة كما يظهر أنه
created with free version for non-commercial use.
صاحب الحداق يرى أنه لا، حتى لو احتملنا الإمام في ظروف التقية بعد لا تأتي تعبيرنا التطابق، هذا أصالة الجهة صح التعبير، لا على طول نحمل أن هذا على ظروف التقية، وما يكون الظهر هنا حجة، يعني إن صح التعبير يزول هذا الظهور لوجود الاحتمال احتمال التقية. واضح هذه النقطة؟ إلى هنا الحمد لله انتهينا. إلى هنا تحصل عندنا أصالة معنى أصالة الحقيقة ومعنى أصالة العمو ومعنى أصالة الجهة. قدرنا نوصل الفكرة دي واضحة. الآن تعال معي البحث الأخير في النقطة في هذا البحث، وهو ما علاقة هذه الأصالات بالقرائن. عندنا القرينة على قسمين، عندنا قرينة متصلة وعندنا قرينة ماذا وياي؟
منفصلة.
عندنا قرينة متصلة وعندنا قرينة ماذا وياي؟ منفصلة. نأتي واحدة واحدة. نقول بالنسبة الآن إلى الظهور التصوري، جلالة التصورية، جاء أسد مثلا أو أسد، هذا الأسد الظهور التصوري يقولون عندما تسمع أسد في الدلالة التصورية هذا الظهور لا يتزعزع أساسا، لا يتزعزع لا بالقرينة المتصلة ولا بالقرينة المنفصلة، يبقى على وضعه. رأيت أسدا مثلا، أسد يدل ماذا؟ على الحيوان المفترس، أصالة الحقيقة، واضح. فعلى مستوى الدلالة التصورية يبقى لأنه واضع، صن الواضع وضعها للحيوان المفترس. نعم مع نصب القرينة يتحول إلى المعنى المجازي، لكن يبقى هو على معنى الحقيقي، يعني لا يزول. أقول هو أساسا الواضع وضع، حتى لو قال رأيت أسدا يصلي،
يصلي
أن ليس المراد هو المعنى الحقيقي بل المراد هو المعنى المجاز، نقول صحيح. مع ذلك يبقى معنى أسد ظاهر في وين؟ أو معنى أسد حقيقة لمن؟ للحيوان المفترس حقيقة، ما الزلزل. نعم صار مجازا ببركة القرينة، نقل إلى من؟ إلى إلى الإنسان الشجاع، لكن ما انتقل حقيقة هو إلى الشجاع. يعني بعبارة أخرى الظهور على مستوى الدلالة التصورية الظهور يبقى ماذا وياي؟ يبقى على أصالته، ما يتغير، واضح؟ مثلا رأيت أسدا يرمي، فإن الذي يقترب من السامع عند سماع لفظ أسد ما هو؟ الحيوان المفترس. إذن الدلالة ما تتأثر بالقرينة المتصلة، لأنه قال رأيت أسدا يرمي، يرمي قرينة متصلة فضلا عن القرينة المنفصلة. لو قال رأيته يرمي مثلا، سيقولون قرينة ماذا؟ منفصلة. إذا كان حال القرينة المتصلة والتي تأتي في سياق المتكلم في سياق واحد، مع ذلك ماذا؟ لا تؤثر على ماذا وياي؟ على أحسنتم، على كونه أنه يبقى على أنه ما أحسنتم ناحية الأسد مقصود به ليس هو أحسنتم. فيرمي قرينة كل ما هناك أن يرى بأن مراد المتكلم ليس الحيوان المفترس بل الرجل الشجاع، وهذا معناه أن احنا بقينا حافظنا على أن لفظ أسد للحيوان المفترس، لكن بهذه القرينة نقول أن المتكلم أراد أراد الرجل الشجاع بالقرينة، لكن على مستوى الدلالة التصورية تزعزع عندي. لا لا، والدليل لو انتبهت القرينة أو سمعت مرة أخرى بالقرينة يبقى ذلك يروح إلى الحيوان، هذا البقاء، هذا معناه أن أصالة الحقيقة لا تتزلزل مع وجود القرينة سواء متصلة أو منفصلة. نعم على مستوى الدلالة التصديقية الأولى مراد المتكلم، ومتصلة الثانية مراد المتكلم جدا كذا، هذا فقط وين؟ على مستوى الدلالة التصديقية مو على مستوى الدلالة التصورية. يعني على مستوى الدلالة التصورية يبقى تبقى المحافظة ويبقى المعنى لا يتزلزل. فالظهور التصوري يختلف عن الظهورين الآخرين، لأن الظهورين الآخرين الدلالة التصديقية الأولى والدلالة التصديق الثاني ينشأان من حال المتكلم، بينما الدلالة التصورية تنشأ من الوضع، وما دام الوضع تبقى على حاله. فإذا لا يتغير عما هو عليه من الدلالة على المعنى الموضوع له، المعنى الموضوع له اللي هو المعنى الحقيقي، فيبقى لفظ أسد لا
للحيوان
created with free version for non-commercial use
على مستوى الدلالة التصورية. فلا القرينة المتصلة الزلزلة ولا القرينة ماذا المنفصلة. واضح هذه النقطة. وأما الآن تعال إلى اللي هو ماذا التصديقيتين نفسه يعني اللي هو الدلالة التصديقية الأولى والدلالة التصديقية الثانية
اختارية
جدية. إيه أحسنتم الاختارية والجدية. تعالوا هذه هنا في تفريق بين تأثرهما بالقرائن المتصلة والقرائن المنفصلة. كيف نقول بأن في سواء الدلالة التصديقية الأولى والدلالة التصديقية الثانية نقول في جملة واحدة ماذا نقول؟ ها؟ بأنه يتزلزل هذا الظهور بوجود القرينة متصلة دون القرينة منفصلة. فعندما يخطر الإنسان على مستوى الدلالة التصديقية الأولى ظهور حال المتكلم يقول رأيت أسدا يرمي قرينة متصلة هنا تزعزع هذا الظهور. يعني ما أراد إخطاره ليس هو المعنى الحقيقي له بل المعنى مجازي وهو الرجل الشجاع. فالقرينة المتصلة تعمل عملها. كذلك في الدلالة التصديقية الثانية المراد الجدي اللي يريد هم ماذا يحكي عن ويريد جدا أن يخطر هذا المعنى في ذهنك ويريد رتب مثلا عليه أثر إرادة جدية هنا يقول رأيت أسدا يرمي نفس الكلام هو الكلام في الدلالة التصديقية الثانية كالدلالة التصديقية الأولى بأن القرينة المتصلة ماذا وياك تؤثر بأنها ماذا تؤثر. فلو قامت في الكلام فإن الظهور التصديقي
لكلا
الدلالتين ماذا يتزعزع بعد الأخطار يتزعزع والجدي ماذا يتزعزع. ففي مثلا كما قلت رأيت أسدا يرمي كذا لا يمكن أن يحكم السامع بأن المتكلم أراد إخطار المعنى الحقيقي للأسد ما يمكن لأن جاءت القرينة غيرت هذا المعنى فظهور حال المتكلم وأراد المعنى المجازي. إذن وجي القرينة المتصلة على مستوى ودخولها على ماذا على الدلالة التصديقية الأولى وعلى الدلالة التصديقية الثانية ماذا يزلزل الظهورين واضح. أما القرينة المنفصلة قراءة منفصلة مثلا يقول رأيت أسدا ثم بعد ساعة ماذا يقول يرمي مثلا رأيت أسدا وبعد ساعة يقول يرمي
with free version for non-commercial
أو رأيته يرمي منفصلة ما جت في السياق. هذا يقولون هنا كذلك القرينة المنفصلة بقسمين الظهور هنا التصديقي بقسمين التصديقية الأولى والثانية الهم لا يتزعزع هنا معذرة لا يتزعزع ماذا يحدث يقول كل ما هناك يحدث تعارض بين القرينة وذي القرينة القرينة ذي القرينة رأيت أسدا هذه ذي القرينة والقرينة رأيته بعد يعني بعد فترة صار هذه القرينة منفصلة بعد ذلك يقول رأيته يرمي هذه واضحة النقطة. إذن رأيته ماذا يقول رأيته يرمي واضح. فتقول عندما قل رأيت أسدا وسكت
created with free version for non-commercial use
المعنى حقيقي عندما يكون ظهور حال المتكلم في الدلالة التصديقية الأولى والثانية هنا الجدية اختار الجدية أنه أراد المعنى الحقيقي. بعد ساعة يقول رأيته يرمي رأيته يتكلم رأيته يلقي درسا هذه قرينة منفصلة جاءت بعد الكلام لفترة مثلا سموا قرينة منفصلة أو مثلا بمثال آخر مثلولة مثلا أنه تقول أنت رأيت أسدا وبعد ساعة أسد كيف رأيته رأيته يصلي في المحراب فيصلي في المحراب قرينة منفصلة أنه لم يرد المعنى الحقيقي من الأسد لكن هنا ما تزلزل ترى المعنى الحقيقي للأسد. كل ما هناك يقولون بقرينة منفصلة مثل متصلة، متصلة زلزلت، هذه ما تزلزل، هذه تحدث تعارض بين كلام الأول رأيت أسدا وبين كلام الثاني رأيته يصلي
بالمحل.
عرف؟ فيصير تعارض بين ذي القرينة اللي رأيت أسدا والقرينة المنفصلة اللي هي يصلي في المحراب، فتعارض ماذا نقدم؟ يقولون هذا يجينا شافي أبحاث التعارض، لأن التعارض ليس تعارض مستقل، فماذا مستقر؟ أن التعارض على قسمين، مستقر وغير مستقر. يأتي الحديث عن ما شابه بالتعارض، التعارض غير المستقر. يعني ماذا هنا عرفا يقولون؟ نقدم القرينة على ذي القرينة في التعارض. لمن نقدم؟ نقدم ذي القرينة رأيت أسلا، قالوا نحملها على المعنى حيوان المفترس، أو نقدم ذي القرينة، يعني نقدم القرينة معذرة يصلي في المحراب ونحمله على المعنى مجازي، لأن أراد الرجل الشجاع الذي يصلي في المحراب مثلا كاليوم عليه السلام مثلا. تقولون هنا في حال القرائن المنفصلة أساسا لا يتزعزع المعنى الحقيقي، سواء على مستوى الدلالة التصديقية الأولى أو الدلالة التصديقية الثانية اللي هي المراد الجد، ما يتزلزل. إذا تقول ما دور هذا القرينة المنفصلة، يقول هنا لها دور، وهي أن توجد تعارف بين ذي القرينة وبين القرينة، فماذا نحل التعارض؟ كيف نعالج هذا التعارض؟ لأن التعارض غير مستقر يمكن علاجه، التعارض غير مستقر يمكن علاجه، التعارض المستقر، التعارض غير المستقر مثل العموم والخصوص من المطلق والمقيد مثلا سهل أموره، هذا غير مستقر يعني ممكن علاجه، فهنا كيف نعالج هذا التعارض بين القرينة وذي القرينة؟ يقولون مقتضى العرف أو الذوق العرفي أن نقدم ماذا؟ القرينة، أحسنتم، على ذي القرينة، فنقول أراد بالجمع بينهما. ماذا أراد؟ نقول لم يرد المعنى الحقيقي، إنما أراد المعنى المجازي. واضح المطلب؟ فبالتالي قيام هذا القرينة لا يزعزع الظهور الأول لكلامه، يبقى يسأل على معنى الحقيقي ويبقى استعمالا جدا وحقيقة. نعم يقع التعارض كما قلنا بين هذا الظهور وبين القرينة المنفصلة، ويقدم ظهور القرينة عليه، يقدم ماذا؟ ظهور القرينة وفقا لقواعد الجمع العرفي اللي نسميه هذا بحالات التعارض غير المستقر، والمقام من هذا القليل بأنه تعارض غير مستقر. إذن الخلاصة الذي يمكن أن نقال في المقام، أن تقال في المقام هو هذا. إذا لاحظوا مع نلخص المطلب، خلاصة ما يمكن أن يقال بأننا ماذا في قضية الدلالات الثلاث، تصورية، تصديقية أولى، تصديقية ثانية، كيف نتعامل معها ومع من؟ القرائن المتصلة المنفصلة. نقول بالنسبة للدلالة التصورية لا الدلالة لا القرينة المتصلة ولا القرينة المنفصلة تؤثر على ظهور المعنى الحقيقي. واضح؟ بالنسبة للدلالتين الثانيتين، يعني الدلالة التصديقية الأولى والدلالة التصديقية الثانية، يقولون إذا كانت القرينة متصلة تزعزع الظهور، تزعزع الظهور، رأيت أسدا يرمي، زعزعت، ما يمكن معلي يكون الرجل الحيوان المفترس، حتما أراد الرجل الشجاع. بينما إذا كانت القرينة منفصلة لا يتزعزع الظهور، يبقى على حالة، ولكن يقع التعارض بين ذي القرينة والقرينة، فنقدم القرينة وفقا لقواعد الجمع العرفي من باب تقديم القرينة على ذي القرينة. ما أدري قدرت توصل الفكرة؟ واضح المطلب؟ ها؟
نعم.
واضح؟ طبق العبارة. قال التطابق بين الدلالات. تقدم أن الكلام له ثلاث دلالات، هذا هم أشرنا إليه. بشكل عام أوضح. تقدم أن الكلام له ثلاث دلالات، وهي الدلالة التصورية والدلالة التصديقية الأولى الاختارية والدلالة التصديقية الثانية اللي نسميها ماذا؟ الجدية. وتقدم أن الظاهر من كل لفظ في مرحلة الدلالة التصورية هو المعنى الموضوع له في بحث الوضع اللفظ للمعاني، هذا تقدم.
ونريد هنا الإشارة إلى ظهور كل لفظ في مرحلة الدلالة التصديقية الأولى. واضح؟ في أن المتكلم عندما أراد أختار المعنى الدلالة التصديقية الأولى في أن المتكلم يقصد باللفظ تفهيم نفس المعنى الظاهر من الدلالة التصورية لا معنى آخر. فإذا قال المتكلم أسد وشككنا في أن المتكلم هل قصد أن يخطر في ذهننا المعنى الحقيقي وهو الحيوان المفترس أو المعنى المجازي وهو الرجل الشجاع، كان ظاهر حاله أنه يقصد اختار المعنى الحقيقي. خب ما الدليل على ذلك؟ سيدنا قال ومرد ذلك في الحقيقة إلى ظهور حال المتكلم في التطابق بين الدلالة التصورية والدلالة التصديقية الأولى. فما دام الظاهر من الأولى هو المعنى الحقيقي شو يصير؟ فالمقصود من الثاني هو هو أيضا، وهذا الظهور حج على ما يأتي في قاعدة حجية الظهور، ويطلق على حجيته ونطلق على حجية ماذا؟ اسم أصالة الحقيقة، اسم أصالة ماذا؟ الحقيقة. واضح هذا المطلب؟ إذن فالمقصود في الثانية هو أيضا وهذا الظهور حج على ما يأتي في قاعدة حجية الظهور ويطلق على حجية اسم أصالة الحقيقة. واضحة؟ ولنأخذ الآن الدلالة التصديقية الثانية بعد افتراض تعيين الدلالتين السابقتين عليها لنجد فيها نفس الشيء. فإن الظاهر من الكلام في مرحلة الدلالة التصديقية الثانية أن المراد الجدي مطابق مع ما قصد اختاره أين؟ في الذهن في مرحلة الدلالة التصديقية الأولى اللي نسميها احنا ماذا؟ احنا انتهينا من أصالة الحقيقة، ندخل على طول أصالة العموم، بس لأنه مو معنوان. فالأصالة العموم وين تروح الأصالة العموم؟ بين دلالة تصديقية أولى ودلالة تصديقية ثانية. اي الجدية والاختارية. أحسنتم. نأخذ الآن الدلالة التصديقية الثانية بعد افتراض تعيين الدلالتين السابقتين عليها لنجد فيها نفس الشيء. فإن الظاهر من الكلام في مرحلة الدلالة التصديقية الثانية أن المراد الجدي متطابق مع ما قصد اختار في الذهن في مرحلة الدلالة التصديقية الأولى. فإذا قال المتكلم أكرم كل جيراني، وعرفنا أنه يريد أن يخطر في ذهننا ماذا؟ صورة العموم. ولكن شككنا في أن مراده الجدي هل هو أن نكرم جيرانه جميعا أو أن نكرم بعضهم، غير أنه أتى باللفظ عاما وقصد إخطار العموم ماذا؟ مجاملة لجيرانه. نقول ففي هذه الحالة نجد أن ظاهر حال المتكلم أنه جاد في التعميم، وأن مراده الجدي ذلك يعني العموم. ومرد ذلك في الحقيقة إلى ظهور حال المتكلم في التطابق بين الدلالة التصديقية الأولى والدلالة التصديقية الثانية. فما دام الظاهر من الأولى اختار صورة العموم، فالظاهر من الثانية إرادة العموم جدا، وهذا الظهور حجة يطلق على حجيته في هذا المثال ماذا؟ أصالة العموم. إذن أصالة العموم هي التطابق بين التصديقيتين الأولى والثانية الإختارية والجدية. وقد يقول المتكلم أكرم فلانا. أحسنتم. هذا وين؟ أصالة الجهة. أحسنتم. وقد يقول المتكلم أكرم فلانا ويخطر في ذهننا مدلول الكلام، ولكننا نشك في أنه جاد في ذلك، ونحتمل أنه متأثر بظروف خاصة من التقية ونحوها كالمجاملة، ويستحي بتعبيرنا هذا نحوها مستحي خجلان كذا ونحوها، وأنه ليس له مراد جدي إطلاقا والكلام فيه كالكلام في المثال السابق.
Created with free version for non-commercial use.
لازم يكون شيء قطعي أنه يعني ما أراد هذا. قال والكلام فيه كالكلام في المثال السابق، فإن ظهور التطابق بين الدلالتين التصديقيتين يقتضي دلالة الكلام على أن ما أخطره في ذهننا عند سماع هذا الكلام ماذا وياي مراد له جدان، وأن الجهة التي دعته إلى الكلام هي كونه ماذا مدلوله مرادا جديا له للتقية، وهذا لهم لأن في تقية، وهذا الظهور حج يسمى بأصالة الجهة، يعني معناه أن الجهة التي بين لها الحق، هذا معنى الجهة، يعني تلك الجهة تبين لها الحق الواقعي وليس النظر إلى ظروف تقية أو ما شاكلها. ففي كل مورد شككنا في المراد الجدي هل أراد الحكم الواقعي أو غيره، يقولون فأصالة الجهة تقتضي
أنه
ما ذكرنا في البحث دقيقة لطيفة، لأن معنى أصالة الجهة حالة الشك، أنني أصالة الجهة متى تأتي؟ تأتي في حالة الشك، هل أن الشارع أو المتكلم أراد الحكم الواقعي أو أراد الحكم ماذا اللي هو غير الحكم الواقعي أو غيره، يعني أراد الحكم الواقعي أو غير الحكم الواقعي، أراد الصلاة التكتف كحكم واقع أو غيره مثلا ترضى هكذا. أنا أقول هنا في حالة الشك تأتي أصالة الجهة، وهو أنه الشارع أو كل متكلم إنما يريد ماذا؟ يريد الحكم الواقعي أحسنت، ويريد الحكم الظاهري فرضا أو حكم آخر أو ما شاكل ذلك. وهذا الظهور حجة قل ونسميه بأصالة الجهة، واضح المطلب؟ هذا تم الكلام في الأمر الأول. الأمر الثاني مسألة العلاقة فيما يرتبط بماذا؟ في القراءة المتصلة والمنفصلة. قال ونلاحظ على ضوء ما تقدم أن في الكلام ثلاث ظواهر، أحدها تصوري واثنان تصديقيان، ويختلف التصور عنهما في أن ظهور اللفظ تصورا في المعنى الحقيقي لا يتزعزع حتى مع قيام القرينة المتصل على أن المتكلم أراد معنى آخر، وأما ظهور الكلام تصديقا في إرادة المتكلم للمعنى الحقيقي استعمالا اللي هو التصديقية الأولى وجدا التصديقية الثانية قلنا، فيزول بقيام القرينة المذكورة اللي هي المتصلة، ويتحول من المعنى الحقيقي إلى المعنى الذي تدل عليه القرينة كالمعنى المجازي كالرجل الشجاع. وأما القرينة المنفصلة فلا تتزعزع شيئا من هذه، فلا تزعزع شيئا من هذه الظواهر، وإنما تشكل تعارضا بين ظهور الكلام الأول وبينها، وتقدم القرينة وفقا لقواعد الجمع العرفي. هذا تمام الكلام في هذا الباب، واضح إن شاء الله. هذا تمام الكلام، ويأتي إن شاء الله بحث الآخر. وصلى الله على محمد وآل محمد. وعجل فرجه.
Created with free version for non-commercial use.